الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور، أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية بالمطلقة. الأمر الأول لذكر المصنف الغرض منه هو بيان الإمكان الذاتي لحجية الظن، يريد أن يثبت أن التعبد بالظن وإثبات الحجية للظن هذا أمر ممكن ذاتا. يمكن للشارع أن يجعل الحجية للظن. بيان ذلك أن القطع هو الانكشاف التام، القطع هو الانكشاف التام الذي لا تشوبه شائبة. ولذلك تقدم أن الحجية للقطع الحجية من لوازم القطع الذاتية، الحجية لازم ذاتي للقطع باعتبار أن القطع هو الانكشاف التام، فلا يمكن للشارع أن يجعل الحجية كما لا يمكن أن يسلب الحجية عن القطع. الحجية بالنسبة إلى القطع لا تنال يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا، فالقطع علة تامة للحجية. هو مجرد أن يوجد القطع يعني وجود الحجية، لا يتوقف وجود الحجية بالإضافة إلى القطع على شيء آخر. هذا بالنسبة إلى القطع. وأما بالنسبة إلى الظن اللي هو محل كلامنا، القطع الظن ليس هو الانكشاف التام، الانكشاف بواسطة الظن ليس انكشافا تاما بل هو انكشاف ناقص، ومن هنا لا يكون علة تامة للحجية. الظن لا يكون علة تامة للحجية لعدم كونه انكشافا تاما. الظن لا يري الواقع كما كان القطع يري الواقع، ويرى القاطع أن مقطوعة هو عين الواقع ولا فرق بين الواقع وبين مقطوعة. هذا مو ليس كما في الظن. الظن انكشاف ناقص ليس انكشافا تاما، فلا يكون علة تامة في الحجية كما كان القطع. بل أكثر من ذلك مو فقط أن الظن ليس علة تامة للحجية، الظن أيضا ليس مقتضيا للحجية، مو فقط ليس علة تامة وبذلك يفترق عن القطع، وإنما الظن أيضا هو ليس مقتضيا للحجية. وذلك لأن الظن لو كان مقتضيا للحجية، شنو معنى المقتضي؟ معنى المقتضي هو ما يؤثر في المقتضى لولا المانع، مو هذا معنى المقتضي. من يقولون أن الحرارة النار تقتضي الإحراق، يعني شنو؟ يعني أن النار تؤثر في الإحراق لولا المانع. هذا أيضا ليس ثابتا في الظن، كون الظن مقتضيا للحجية هذا أيضا ممنوع، كما أن العلية التامة ممنوعة الاقتضاء أيضا ممنوع. ليش؟ لأن معنى الاقتضاء معنى أن الظن يقتضي الحجية، وأن الظن يؤثر في الحجية لولا المانع. هذا أمر أيضا ليس ثابتا، يعني أن الظن يؤثر في الحجية بنحو الاقتضاء هذا أيضا ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن معنى الاقتضاء هو أن الظن يكون حجة لولا المانع، يعني إذا ما ردع الشارع، إذا ما منع الشارع من العمل بالظن، هو نفس الظن يقتضي الحجية. هذا أيضا ليس ثابتا. معنى الاقتضاء هو أن الشارع لو منع لا بد أن يؤثر في الحجية، ليش؟ لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فلا بد أن يؤثر في الحجية. هذا أيضا ممنوع، وهذا أيضا واضح، المنبه عليه واضح، هو أن لا يصح العقاب بمجرد أن يظن المكلف بالتكليف. إذا ظن المكلف بثبوت التكليف ولم يمنع الشارع من العمل بالظن، هذا لا يعني أن التكليف يتنجز على المكلف ويستحق المكلف على المخالفة، على مخالفة ظن العقاب. معنى الاقتضاء يعني شنو؟ يعني الشارع إذا سكت وما منع، فمجرد أن يظن المكلف بالتكليف يكون منجزا عليه، يكون حجة عليه. هذا أيضا واضح البطلان. ليش؟ لأن المولى لا يصح منه العقاب على مجرد ظن التكليف إذا سكت ولم يمنع من العمل بهذا الظن. هذا يعني أن الظن أيضا ليس حجة. ويشهد لذلك أن العقلاء لا يكتفون لا في مقام ثبوت التكليف ولا في مقام سقوط التكليف بمجرد الظن. مجرد الظن ومن دون أي شيء آخر، الظن مجردا عن أي شيء آخر، هذا لا يكتفي العقلاء به في مقام ثبوت التكليف أو سقوطه. لا في ثبوت التكليف يكتفون بالظن، ولا في مقام سقوط التكليف الثابت لا يكتفون بالظن. هذا في جانب عدم اقتضاء الظن للحجية، وأن الحجية ليست لازما للظن. أيضا في الجانب الآخر، في جانب عدم الحجية، نقول أيضا الظن لا يقتضي عدم الحجية، كما أن الظن، احنا نريد نثبت الإمكان الذاتي، كما أن الظن لا يقتضي الحجية، أيضا ذات الظن لا تقتضي عدم الحجية، وبذلك يكون الظن متساوي الطرفين، متساوي النسبة إلى الحجية وإلى عدم الحجية. ذات الظن لا تقتضي عدم الحجية، فإن النفس الظن لا يعني عدم الحجية. يعني شنو لا تقتضي عدم الحجية؟ يعني أن الجاعل لو أراد أن يجعل الحجية للظن لما كان هناك مانع. يعني ذات الظن ليست عصية على جعل الحجية، ولا تنافية بين نفس الظن وبين جعل الحجية. إذن الحجية لا الظن لا يقتضي الحجية، كما لا يقتضي عدم الحجية، لأن الظن لو كان يقتضي عدم الحجية لما كان مانعا من أن يكون حجة. فإذن الظن متساوي الطرفين، أو قل النسبة بين الظن وبين الحجية هي عين النسبة بين الظن وبين عدم الحجية. الحجية بالنسبة إلى الظن كالوجود بالنسبة إلى الإنسان. كيف أن الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي عدم الوجود؟ هو ممكن الوجود، يمكن للعلة أن ترجح جانب الوجود أو يترجح جانب العدم. هكذا بالنسبة إلى الجدار والبياض، النسبة بين الظن وبين الحجية كالنسبة بين الجدار وبين البياض. يمكن أن يكون الجدار أبيض، كما لا يمكن أن لا يكون أبيض، أن يكون غير أبيض، أن يكون أسود مثلا. الحجية بالنسبة إلى الظن أيضا كذلك. وحينئذ نقول إذا اتضح هذا، وإذا اتضح أن الحجية بالنسبة إلى الظن هي على مسافة واحدة من عدم الحجية، حينئذ نقول يتوقف جعل الحجية للظن على جعل الشارع أو على حكم العقل. على حكم العقل، إما أن يجعل الشارع الظن الحجية للظن ويجعل الظن حجة، الذي يعني أن الظن يكون منجزا في ظرف الموافقة والإصابة، ويكون معذرا في ظرف الخطأ. أما الشارع يجعل الحجية كما حصل ذلك وين؟ في خبر الثقة، في خبر الثقة الشارع المقدس جعل الحجية للظن الناشئ من خبر الثقة، وجعل خبر الثقة منجزا في ظرف الإصابة ومعذرا في ظرف الخطأ، إما هكذا وإما أن العقل يحكم بحجية الظن. العقل يكون الظن مقتضيا بحكم العقل مقتضيا للحجية، كما لو تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة مو بناء على الكشف، لو تمت مقدمات الانسداد العقل حينئذ سوف يحكم بحجية الظن المطلق، كما تقدم في الدروس السابقة. إذا تمت مقدمات الانسداد، إذا فقدنا العلم والعلمي ولم يجب الاحتياط ويجب التصدي للتكاليف الشرعية، نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، وتمت كل مقدمات الانسداد، حينئذ يحكم العقل بلا بدية اتباع الطرف الراجح على الطرف المرجوح، الذي يعني لزوم متابعة الظن وحجية الظن. من اللي جعل الحجية للظن؟ مو الشارع، وإنما العقل حكم بأن الظن مقتضي للحجية، ويثبت الاقتضاء بحكم العقل. فإذا بعدما قلنا أن الظن لا يقتضي الحجية ولا يقتضي عدم الحجية، ترجيح جانب الحجية يحتاج إلى يتوقف إلى جعل من الشارع أو حكم من العقل، كما في إيجاد الإنسان. الإنسان هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، يحتاج إلى العلة ترجح جانب الوجود وتوجد تفيض الوجود على الإنسان. في محل كلامنا أيضا نقول كذلك، ومن هنا ولأجل عدم اقتضاء الظن للحجية اتفقوا على أن الظن لا يقتضي ثبوت التكليف، بمجرد الظن بالتكليف لا يثبت التكليف، لا يثبت التكليف بمجرد الظن. ليش؟ لأن البراءة حينئذ هي التي تجري، إذا ظن المكلف بالتكليف تجري البراءة ولا يثبت التكليف بمجرد الظن من دون جعل ومن دون حكم عقلي. مرة يجعل الشارع الحجية ما لنا علاقة به، مرة لا نقول الظن لوحده مجردا عن أي شيء آخر هذا لا يقتضي ثبوت التكليف، اتفقوا على عدم ثبوت التكليف بمجرد الظن. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن الظن لا يقتضي الحجية. وأيضا في قبال ذلك، هذا في جانب الثبوت، في جانب سقوط التكليف، إذا ثبت التكليف قطعا، ثبت التكليف بالدليل الشرعي، في جانب إسقاط التكليف والامتثال للتكليف أيضا المشهور التزم بعدم سقوط التكليف بمجرد الظن، والتزموا بلابدية اليقين بالفرار وعدم كفاية الظن بالفرار. يقول أنا إذا سويت فت فعل اللي أظن بفراغ ذمتي هذا كافي؟ المشهور قالوا لا، لا يكفي في مقام سقوط التكليف بعد اشتغال الذمة يقينا، لا يكتفي في مقام سقوط التكليف بالظن بالفراغ، بل لا بد من اليقين بالفراغ، وأن الظن بالفراغ لا يعني فراغ الذمة ولا يعني كون المكلف في أمان. ولذلك قالوا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اتفقوا على عدم ثبوت التكليف بمجرد الظن، كما أن المشهور التزم بعدم كفاية الظن بالفراغ. وفي قبال ذلك ما يظهر من المحقق الخنساري في مشارق الشموس من أنه هو اكتفى في مقام سقوط التكليف، اكتفى بالظن بالفراغ، وأن من مقتضيات الظن إسقاط التكليف. سقوط التكليف هذا من مقتضيات نفس الظن، الظن يقتضي سقوط التكليف. يعني في مقام هو في مقام ثبوت التكليف ما ناقش، وإنما يظهر من المناقشة فقط في مقام إسقاط التكليف، وأن التكليف كما يسقط باليقين بالفراغ يسقط أيضا بالظن بالفراغ. هذا اللي يظهر من بعض كلمات المحقق الخنساري. والمصنف في مقام توجيه كلامه قال لعل المنشأ في دعواه هذا هو أن من ناحية أن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. يعني المصنف في مقام توجيه كلام المحقق الخنساري، عود ليش المحقق الخنساري يعني يظهر من الالتزام بكفاية الظن بالفراغ، يقول لعل ذلك من ناحية عدم إلزام العقل بدفع الضرر المحتمل. ليش؟ لأن المكلف حينما يظن بالفراغ، شوفوا أخواني، إذا علم باشتغال ذمته بالصلاة، ثم بعد ذلك ظن بعد فترة ظن بتفريغ ذمته، نسأله نقول له أنت صليت؟ لا، يقول أنا أظن صليت، فيظن بالفراغ، المحقق الخنساري يقول هذا كافي في الامتثال، ومن كلف بأن يحصل اليقين بالفراغ. ليش؟ على أساس أن المقابل للظن بالفراغ هو شنو؟ الطرف المقابل شنو؟ الوهم، هو يتوهم عدم الفراغ، يحتمل، قول بتعبير أدق، يحتمل عدم الفراغ. يحتمل عدم الفراغ يعني شنو؟ يعني يحتمل الضرر. إذا يقول أنا أحتمل ما صليت صلاة الفجر، جيت للدرس وأنا أحتمل أنني ما صليت صلاة الفجر، هذا شنو معناه؟ معناه أنه يحتمل الضرر، ويحتمل العقاب. فإذا التزم المحقق الخنساري بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل، حينئذ بعد العقل لا يلزم بضرورة الجزم بالفراغ والقطع بالفراغ، مجرد الظن بالفراغ هذا كاف في إفراغ الذمة والخروج عن العهدة. بعد العقل ما يقول أنت لابد لك أن تحصل اليقين بالفراغ. هذا المصنف ذكره كتوجيه لكلام المحقق الخنساري، هذا الذي يذكر في الأمر الأول اللي نتيجته أن الظن لا يقتضي الحجية ولا يقتضي عدم الحجية، يعني أن الظن وثبوت الحجية للظن هذا أمر ممكن ذاتا، يمكن بالإمكان الذاتي أن تثبت الحجية للظن، لأن الظن لا يقتضي الحجية. حتى تقول ما يمكن جعل الحجية للظن، هو الظن بنفسه حجة، ولا يقتضي عدم الحجية حتى تكون الذات عصية وآبية عن جعل الحجية. فكما يمكن أن يكون الظن حجة، يمكن أن يكون ليس حجة. هذا اللي يعني الإمكان، الإمكان الذاتي، وأن لا الحجية ضرورية للظن ولا عدم الحجية ضرورية للظن، وهذا الذي يعني الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي هو أن الضرورة مسلوبة، إذن جعل الحجية للظن أمر ممكن بالإمكان الذاتي، هذا اللي نفرغ منه بالأمر الأول. قال وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور أحدها أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية، الأمارة الظنية، الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها. الأمارة الظنية ليست علة تامة للحجية كما كان القطع، القطع علة تامة للحجية، أما الظن، الظن ليس علة تامة للحجية. لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية، بل مطلقا، مو فقط مو علة وإنما مطلقا، هو ليس لازما لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء. الظن لا يؤثر بالحجية لا بنحو العلية التامة ولا حتى بنحو الاقتضاء، بل مطلقا يعني ولا بنحو الاقتضاء، لا بنحو العلية يعني العلية التامة، بل مطلقا يعني ولا بنحو الاقتضاء أيضا فضلا عن العلية التامة. المصنف ما بين ليش مو مقتضي، بين احنا قلنا لان اذا كان الظن مقتضي شنو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء هو ان المانع لو فقد وان الشارع لو لم يمنع لكان حجة، وهذا واضح البطلان. يعني الشارع اذا سكت عن الظن شنو يعني ذلك ان الظن حجة؟ الجواب لا، العقلاء لا يتعاملون مع الظن معاملة المقتضي للحجية. يقول بل مطلقا وأن ثبوتها لها وأن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى جعل. لا ريب في أن الأمارة ليست حجة لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء، كما لا ريب أن ثبوتها، أريد أقول أن ثبوتها معطوف على أن الأمارة، لا ريب في أن الأمارة غير العلمية، الأمارة الظنية ليست حجة في ذاتها وليس لازما من لوازمها، كما لا ريب أن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروع حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا. يحتاج إلى أحد أمرين، إما جعل من الشارع أو تمامية مقدمات الانسداد حتى يحكم العقل بحجية الظن. ليش؟ لأن الظن لا يقتضي الحجية، الظن حيادي تجاه الحجية وعدم الحجية. حتى يكون حجة لابد من أن الشارع يجعل الحجية، هو الشارع يتصدى لجعل الحجية كما تصدى لجعل الحجية لخبر الثقة، أو لا العقل يحكم، الشارع يسكت لكن العقل يحكم بلزوم متابعة الظن مطلقا. يقول وأن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج إلى أولا جعل، يعني جعل شرعي، جعل من الشارع، أو ثبوت مقدمات الانسداد وطرو حالات موجبة لاقتضاء الأمارة غير العلمية الحجية. حينئذ إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على مسلك الحكومة راح يكون الظن يقتضي الحجية. احنا قلنا الظن بذاته لا يقتضي الحجية، لكن لو تمت مقدمات الانسداد سوف يكون الظن مقتضيا للحجية لكن اقتضاء عقلي، وطروي مقدمات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا. مقدمات يعني قلنا مقدمات الانسداد، إذا تمت مقدمات الانسداد حينئذ سوف يكون الظن المطلق حجة. وطروع حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقدير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة. أما بناء على الكشف مو بناء على الحكومة، بعد مو العقل هو الذي يقتضي حجية الظن وإنما الشارع. العقل سوف يكون دور الكاشف، سوف يكشف العقل عن أن الشارع جعل الحجية للظن، وحينئذ بناء على الكشف بعد ما راح يكون عدل للشق الأول. احنا مو قلنا إما يحتاج إلى جعل شرعي وإما حكم من العقل تمامية مقدمات الانسداد. بناء على تمامية مقدمات الانسداد على الكشف بعد ما راح يصير فرق بين الثاني وبين الأول، حتى يكون عدل إليه وشق ثاني لابد من الالتزام بتمامية مقدمات الانسداد بناء على الحكومة لا على الكشف. بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة وذلك لوضوح عدم اقتضائه، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية. ارجع إلى أصل المطلب، قاعد يعلل عود ليش أن الظن لا يكون، الحجية لا تكون من لوازم الظن. يقول وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك، إنما لا يكون إنما لا تكون الحجية من لوازم الظن، لأن غير العلم لا يقتضي ولا يكون علة تامة للحجية، وذلك الوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك. بدون ذلك يعني شنو؟ يعني بدون الجعل أو حكم العقل، من دون أن يجعل الشارع المقدس الحجية للظن، ومن دون أن يحكم العقل باقتضاء الظن للحجية. من دون ذلك هذا اللي قلنا عدم، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف، لا خلاف في أن الظن من دون جعل ومن دون حكم للعقل لا يكون حجة ولا يكون مثبتا للتكليف. هذا لم يختلفوا فيه، اتفقوا على أن مجرد الظن لا يثبت التكليف. ليش؟ لأنه مع الظن بالتكليف الجاري أصالة البراءة بالاتفاق. اتفقوا على أن أصالة البراءة جارية، تشك بالتكليف أو تظن بالتكليف أصالة البراءة جارية التي تعني عدم ثبوت التكليف. ففي مقام في مرحلة ثبوت التكليف اتفقوا على أن الظن لوحده ما به القابلية أن يثبت التكليف. أما في جانب إسقاط التكليف والامتثال للتكليف، التكليف الثابت، اختلفوا. المشهور قالوا بعدم السقوط، المحقق الخنساري عند عبائر يظهر منه الاكتفاء بالظن في مقام السقوط، يقول وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا، يعني في مقام سقوط التكليف اسقاطه وامتثاله، وان كان ربما يظهر فيه يعني في السقوط من بعض المحققين الخلاف، ربما يظهر من بعض المحققين. قلنا المحقق الخنساري صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس يظهر منه أكو عدة عبارات، أكثر من عبارة عنده يفهم منها أن الظن يسقط التكليف، الظن بالامتثال والظن بالفراغ هذا كاف في إسقاط التكليف. ربما يظهر فيه يعني في السقوط من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ. هاي كأنما عطف تفسير قاعد يفسر يعني شنو الاكتفاء، يعني شنو الخلاف في ذلك. يقول الاكتفاء بالظن بالفراغ. انت شنو رأيك مصنفنا هذا ليش هيك قال؟ يقول ولعله لعل هذا الاكتفاء لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. يقول أنا إذا ظنيت بالامتثال، في قبال الظن بالامتثال أكو احتمال لعدم الامتثال، احتمال عدم الامتثال يعني احتمال الضرر واحتمال استحقاق العقاب، احتمال الضرر هذا لا ملزم عقلا لدفعه، لا يجب عقلا، العقل لا يلزم بدفع الضرر المحتمل، لأجل ذلك يحتمل أن يكون هو التزم بالاكتفاء بالظن في مقام سقوط التكليف. ثم يقول المصنف فتأمل. هذا فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى عدم تمامية هذا التوجيه. هذا التوجيه ليس توجيها تاما، لا يصلح أن يكون توجيها لكلام المحقق الخنساري، وذلك لأن الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل، هذا الخلاف إنما يتم في الضرر الدنيوي. بالضرر الدنيوي يمكن أن يقال بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل ويقع الخلاف، البعض يقول يجب دفع الضرر المحتمل، البعض يقول لا يجب في الضرر الدنيوي. أما في الضرر الأخروي فاتفقوا على لزوم دفع الضرر المحتمل، وحينئذ بعد هذا ما يصلح أن يكون توجيها لكلام المحقق الخنساري. وحتى المحقق الخنساري لابد أن يلتزم بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي إذا كان أخرويا، والدليل على ذلك أنه في موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص. شوفوا أخواني، إذا احتمل حرمة لحم الأرنب، شوف حكمية زين قبل الفحص شو يقولون؟ هو ما فحص أصلا، ما فحص، ما راح راجع الروايات والكتب حتى يشوف وارد منع ما وارد منع. إذا ما فحص واقتحم الشبهة الحكمية قبل الفاحص، التزموا باستحقاق العقاب ووجوب الاجتناب في الشبهة البدوية قبل الفحص، التزموا بذلك مع أن الموجود هو شنو؟ هو مجرد احتمال الضرر. ليش؟ هو لأنه هو حينما يحتمل الحرمة ويحتمل الضرر، ومع ذلك أجمعوا على وجوب الاجتناب قبل الفحص وعدم جواز الاقتحام في الشبهة قبل الفحص. هذا يعني شنو؟ يعني الالتزام بوجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا ماكو خلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان أخرويا، إذا كان أخرويا لك. في كثير من الموارد احنا ما عندنا إلا احتمال الضرر الأخروي، مع ذلك يلتزمون بوجوب الاحتياط وأن العقل يلزم بالاحتياط. هذا منبه واضح على أن لا خلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان أخرويا. نعم إذا كان دنيويا يمكن أن يقع الخلاف فيه، هو يحتمل مثلا الضرر من التدخين، العقل قد لا يلزم، هو يقول عقلي لا يلزمني بترك هذا الأمر، ضرر دنيوي وأمر محتمل، العقل لا يلزم بذلك، خصوصا إذا كان أكو غرض وغاية أعظم منه، يصير كسر وانكسار مثلا. فالقصد أن لزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان أخرويا هذا موضع وفاق، فلا يمكن أن يكون توجيها لكلام المحقق الخونساري. وإحنا بالواقع ما مطالبين بأن نوجد توجيه، هو يجب عليه رحمة الله عليه أن يبرز توجيها ودليلا على مدعاه حتى نشوف دليل تام أو ليس بتام. إحنا اللي نقوله الآن هو أن أصالة الاشتغال والاحتياط العقلي جارية، إذا قطعنا باشتغال الذمة فلا بد أن نقطع بالفراغ، ومجرد الظن بالفراغ هذا ليس كافيا. قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هاي تقتضي وتستدعي لزوم تحصيل اليقين بالفراغ، وأما مجرد الظن بالفراغ هذا ليس تاما. وبذلك يتم كلام المصنف اللي ذكر أن الظن لا ينفع في ثبوت التكليف كما لا ينفع في مقام إسقاط التكليف. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، الغرض من هذا بيان الأمر الثاني هو بيان إمكان التعبد بغير العلم وجعل طريقا للواقع، طريقا للكشف عن الواقع كما في الأمارات، أو جعل مجرد وظيفة في مقام التردد والحيرة في باب الأصول العملية. فالغرض من هذا الأمر الثاني هو إثبات إمكان التعبد بغير العلم في باب الأمارات وفي باب الأصول العملية. ولبيان المقصود بالإمكان هنا نقول يطلق الإمكان على أحد معان عديدة، أكثر من معنى ومعنى مر علينا في بداية الحكمة، أكثر من معنى للإمكان. اللي ينفعنا هنا في هذا الأمر أن نبين معاني ثلاثة للإمكان. المعنى الأول الإمكان الذاتي، كلنا نعرفه. المقصود بالإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف في مقام الذات، يعني أن ذات الشيء بالإحاط ذاته الضرورة للطرف الآخر مسلوبة، كما تقول الإنسان ممكن. يعني شنو؟ يعني بالإحاط ذات الإمكان الإنسان مسلوب ضرورة العدم. عدمه ليس ضروريا، عدم الإنسان ليس ضروريا، هو ممكن، يعني عدمه مو ضروري، مو مثل شريك الباري اللي عدمه ضروري، اللي ممتنع، مو مثل اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين عدم ضروري، اجتماع الضدين هذا ليس ممكنا، اجتماع النقيضين ليس ممكنا، ليس مسلوب ضرورة العدم. هذا الإمكان الذاتي في قبالة الامتناع الذاتي. الامتناع الذاتي مثل اجتماع النقيضين ممتنع، هذا شنو معناه؟ معناه أن ضرورة العدم ثابتة. مرة نقول ضرورة العدم، ضرورة الطرف المقابل المخالف مسلوبة الضرورة فنقول هو ممكن، مرة نثبت الضرورة فنقول هو ممتنع. اجتماع النقيضين ممتنع يعني أن اجتماع النقيضين ضروري العدم، ضرورة العدم ثابتة إليه وليست مسلوبة. هذا الإمكان الذاتي اللي بالحقيقة كنا نتحدث عنه بالأمر الأول. بالأمر الأول كنا نقول أن الظن ثبوت الحجية إلى مو ضروري، ثبوت الحجية للظن ليس أمرا لازما، ليس ضروريا، مو كما في القطع اللي القطع ثبوت الحجية إلى ضروري، لذلك ما يمكن أن تسلب عنه الحجية. بالطرف المقابل أيضا قلنا أن عدم الحجية أيضا ليس ضروريا للظن، وقلنا أن ذات الظن ليست عصية على جعل الحجية، يمكن للشارع أن يجعل الحجية للظن بالإحاض ذات الظن. هذا المعنى الأول اللي كنا نتحدث عنه بالأمر الأول. معنى الثاني للإمكان، الإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، لكن لا بالنظر إلى ذات الشيء، لا بالنظر إلى ذات الممكن، وإنما بالنظر إلى ما هو خارج عن الذات. نقول مثلا هذا الشيء ممكن بالإمكان الوقوعي، يعني هو مسلوب الضرورة عن الطرف المخالف لا في مقام الذات، بمعنى أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا يلزم من فرض وقوعه محال، فهو ليس ممتنعا بالغير. يقول عنه ممكن وقوعا، يعني إذا فرض وقوعه لا يلزم محذور، لا يلزم محال. كما تقول مثلا التكليف بالمقدور ممكن، التكليف بالمقدور ممكن، يعني إذا فرض أن المولى كلف عبدا بأمر مقدور هذا ما يلزم من وقوع خارج محال ولا يلزم أي محذور، كما في تكليفنا بصلاة الفجر مثلا، هذا أمر مقدور للمكلف، هذا أمر ممكن. ليش ممكن؟ لأن وقوع خارجا ما يلزم منه محذور، وفعلا وقع في الخارج من دون لزوم المحذور. في قبال الممتنع وقوعا هو ما يقال للشيء الذي يكون ممكنا بالإمكان الذاتي، هو ممكن بالإمكان الذاتي وبحسب الذات وبحسب لحاظ مقام الذات لا محذورة، هو ليس ممتنعا ذاتا، ولكن لو فرض وقوعه في الخارج يلزم منه محذور، إما ممتنع ذاتي وإما ممتنع عرضي. مرة يلزم من وقوع الشيء في الخارج يلزم منه اجتماع الضدين، هذا اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين شنو؟ ممتنع ذاتا، فنقول ذاك الشيء الأول ممتنع وقوعا، إيش؟ لأن ما يلزم منه المحال محال. ومرة يلزم من وقوع الشيء الممكن ذاتا يلزم الممتنع بالعرض وليس الممتنع بالذات، كما يقولون في التكليف بغير المقدور ممتنع، يعنون بالامتناع الامتناع الوقوعي مو الامتناع الذاتي. ليش؟ لأن ذات التكليف بغير المقدور ليس ممتنعا، مو ممتنع ذاتي، التكليف بغير المقدور، حتى نفرق بين الإمكان الذاتي والوقوعي، التكليف بغير المقدور مو مثل اجتماع النقيضين، ذاتان ليس ممتنعا وليس كاجتماع الضدين واجتماع النقيضين، وإنما وقوع في الخارج يستلزم محذورا وممتنعا ليس ذاتيا. يعني يمكن للمولى العرفي الظالم يمكن أن يكلف بغير المقدور، يمكن أن يكلف بغير المقدور، يقول أنا راح أكتف إيديك وألقيك بالماء لكن يجب عليك أن لا تبتل، هذا ممكن، مو بس ممكن، وقع من كثير من الظلمة التكليف بغير المقدور. فإذن التكليف بغير المقدور هو ليس ممتنعا ذاتا، وإنما ممتنع وقوعا إذا كان المولى حكيما، إذا كان المولى عادلا وليس ظالما، كما في الشارع الأقدس ما يصدر منه التكليف بغير المقدور. ليش؟ لأن وقوعه وفرض وقوعه، مو وقوعه، فرض وقوعه في الخارج يستلزم القبيح المحال على الحكيم، القبيح ليس محالا ذاتيا، مو ممتنع ذاتي القبيح، وإنما ممتنع بالعرض، إذا كان المولى حكيما يكون ممتنعا. هذا الممكن الوقوعي والممتنع الوقوعي. الإمكان، المعنى الثالث للإمكان، الإمكان الاحتمالي، الإمكان الاحتمالي الذي يعني مجرد احتمال الشيء، مجرد أن هذا الشيء محتمل نقول عنه هو ممكن بالإمكان الاحتمالي، في قبال القطع بالعدم، في قبال القطع بالعدم يقال هذا الشيء ممكن احتمالا، في قبال الممتنع احتمالا، يعني شنو؟ الذي نقطع بعدمه، نقطع بعدمه. وهذا إنما يتحقق في موارد ما قبل النظر إلى الدليل، قبل النظر إلى الدليل الدال على الوجود أو على العدم، قبل النظر في الدليل الدال على ثبوت وعدم ثبوت الشيء، نقول هذا الشيء ممكن. ممكن يعني شنو؟ يعني ممكن احتماله. مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180، هذا قبل النظر إلى الدليل الهندسي نقول هذا ممكن بالإمكان الاحتمالي، محتمل، ما ندري، لا عندنا دليل إلى الآن، ما عندنا دليل يدل على الوقوع فعلا والتحقق الصدق، ولا عندنا دليل يدل على الكذب، فهو ممكن بالإمكان الاحتمالي. هاي المعاني الثلاثة للاحتمال للإمكان. إذا عرفنا هذا المعنى نقول المقصود والغرض من عقد هذا الأمر الثاني، وهو في غاية الأهمية هذا الأمر الثاني، الغرض من عقد هذا الأمر الثاني هو بيان إمكان التعبد بالظن وجعل الحجية لبعض الظنون، إمكان التعبد بالظن بالإمكان الوقوعي، هذا اللي نريد نقوله. بالأمر الثاني نريد نثبت أن التعبد بالظن هذا ممكن وقوعا، كما ثبت في الأمر الأول إمكان التعبد بالظن بالإمكان الذاتي. بالأمر الأول تكفلنا إثبات أن التعبد بالظن وثبوت الحجية للظن هذا أمر ممكن ذاتا، ممكن ذاتا وليس ممتنعا بحسب الذات. إذا قصرنا نظرنا على ذات جعل الحجية للظن وذات الظن ما نشوف أكو امتناع، هو ممكن، يمكن أن تجعل الحجية للظن. ثم بالأمر الثاني نريد نترقى، مو فقط هو ممكن بالإمكان الذاتي، وإنما هو ممكن بالإمكان الوقوعي، يعني أن وقوعه وصدوره من المولى لا يستلزم محذورا، لا محذور ذاتي ممتنع ذاتي كاجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، ولا محذور ثابت بالعرض بالنسبة إلى المولى الحكيم، كما في الإيقاع في المفاسد وتفويت المصالح القبيح الذي لا يصدر من الحكيم. نريد نثبت بالأمر الثاني الإمكان الوقوعي. طبعا بالنسبة إلى الأمر الأول بالحقيقة ما كان عندنا خصم، ما كان عندنا خصم، يعني ماكو واحد كان يدعي الامتناع الذاتي، وما يمكن لأحد أن يدعي الامتناع الذاتي، وإنما فقط ردنا نبين الإمكان كأرضية لبيان الإمكان الوقوعي، فقط ردنا نثبت الإمكان الذاتي من دون أن يكون هناك خصم. أما في الأمر الثاني الإمكان الوقوعي وإثبات الإمكان الوقوعي عندنا خصم، هناك خصم ادعى الامتناع الوقوعي، هو ابن قبة محمد ابن عبد الرحمن الرازي أبو جعفر. ابن قبة هو من قدماء أصحابنا، كان معتزليا فتبصر، هذا الاسم مو كلش مألوف عندنا، ابن قبة يعني كأنما اسم من يعني من أسماء العامة، لذلك أقول هذا. هو فعلا كان معتزليا فتبصر، هو منسوب إليه فعلا، يعني كلماته دالة على ذلك، وكلماته بعض كلماته منقولة في الرسائل، الشيخ الأنصاري نقلها. هو ادعى الامتناع الوقوعي، هو وافق أن جعل الحجية للظن هذا أمر ممكن بالإمكان الذاتي، لكن هو ممتنع وقوعا، يعني يلزم من فرض وقوعه محاذير، وتصدى لذكر محاذير، وراح يجي الحديث عنها إن شاء الله، راح نتحدث عنها. إذن إحنا في الأمر الثاني نريد نثبت الإمكان الوقوعي، يعني بحيث لا يلزم من فرض وقوع التعبد بالظن محذور، لا محذور وممتنع ذاتا، ولا محذور بالنسبة إلى الحكيم الذي يمتنع على خصوص الحكيم، إذا كان المولى حكيما، يعني لا ممتنع بحسب حكم العقل النظري بتعبير فني، لا ممتنع بحسب حكم العقل النظري مثل اجتماع الضدين، ولا ممتنع بحسب حكم العقل العملي الذي يحكم بالقبح والحسن ويقول قبيح. نريد نرفع هاي المحاذير حتى نثبت الإمكان الوقوعي. ولكن قبل الحديث في محاذير ابن قبة والمحاذير التي ذكرت والتي دعي لزومها من التعبد بالظن، يذكر المصنف الأصل في الإمكان، يعني البحث فيما هو مقتضى الشك في الإمكان وعدمه، هل هناك أصل يصار إليه عند الشك في الإمكان والاستحالة أو ليس هناك أصلا؟ إذا شككنا في الإمكان، طبعا نتحدث إحنا عن الإمكان الوقوعي، إذا شككنا في الإمكان الوقوعي والاستحالة الوقوعية، هل هناك أصل يصار إليه؟ أي من الأمرين هو المتبع؟ هل نبني على الإمكان الوقوعي أو نبني على الاستحالة الوقوعية؟ فإذا قبل أن نتحدث عن المحاذير ابن قبة، نتحدث أولا عن الأصل في مقام الشك في الإمكان والاستحالة. شنو الأصل؟ فكلامنا في هذا الأمر الثاني يقع في مطلبين، المطلب الأول في تأسيس الأصل عند الشك في الإمكان والاستحالة، وأي من الأمرين هو المتبع في ظرف الشك، ثم بعد أن نفرغ من الحديث في الأصل نتحدث عن في المطلب الثاني عن محاذير ابن قبة، عن المحاذير التي ادعي لزومها من التعبد بالظن وجعل الحجية للظن. طبعا احنا نتحدث عن الظن باعتبار احنا محل كلامنا في الظن اخواني، حتى يكون الكلام دقيق، حتى نعبر بتعبير دقيق، نقول الامارات او الطرق غير الظنية، كما قلنا بالبداية مرة يشمل التعبد بغير العلم في باب الامارات، ومرة يشمل التعبد بغير العلم في باب الاصول العملية. هذا الاشكالات، هذا البحث مو مختص بالأمارات، كما يشمل الأمارات يشمل الأصول العملية، التعبد بالظن أو بالشك، نعبر بتعبير جامع غير العلم، حتى يشمل الظن ويشمل الشك. التعبد بغير العلم اللي إحنا ينفعنا باعتبار إحنا قاعد نتحدث بالمقصد السادس في الأمارات، إنما نخص الكلام بالظن، وإلا هذا الكلام عام لمطلق الحكم الظاهري، سواء كان في باب الأصول أو في باب الأمارات. أولا نتحدث عن تأسيس الأصل، ثم نتحدث عن بيان المحاذير. قال ثاني هاي الأمور، ثلاث أمور راح يذكر، قلت بالدرس السابق مرة نتحدث عن الإمكان الذاتي وعدم الامتناع ذاته، مرة نتحدث بالأمر الثاني عن الإمكان الوقوعي وعدم الامتناع وقوعا، ثم نتحدث بالأمر الثالث عن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. إذا شكينا في الحجية، هل أن الأصل يقتضي الحجية أو يقتضي عدم الحجية؟ ثاني هاي الأمور الثلاثة في بيان إمكان التعبد بالأمارة. هذا شنو؟ هذا بحث مستدرك. إحنا مو شنو نبحث بالأمر الأول بالإمكان، شو هم رجعنا على الإمكان، يقول لا، ذاك الإمكان الأول كان إمكان ذاتي، هذا الإمكان الثاني إمكان وقوعي. يقول في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا متعلقة بالتعبد، التعبد الشرعي هل يمكن وقوعا أو لا؟ في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا وعدمي، قاعد يفسر الإمكان، يعني شنو إمكان؟ يقول وعدم لزوم محال منه، يعني من وقوعه، عقلا في قبال شنو الخصم منه؟ يقول في قبال دعوى استحالة التعبد بغير العلم شرعا للزوم المحال. فإذا إحنا نتحدث عن الإمكان بمعنى عدم لزوم محذور من فرض وقوع التعبد بالظن، وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا. هذا بحث في المطلب الأول، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.